بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام وأشرف الكائنات وأنور الأنوار محمد وعلى آله السادة الميامين الأطهار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في آخر آية أو آخر لسان الرابع أو آخر لسان من ألسن الآيات الواردة في وجوب الاحتياط، وهو فليحذر الذين يخالفون عن أمره. ومر بنا أن هذا الحذر ليس المراد به الاحتياط المعروف، وإنما المراد به يعني ليس المواد المشكوكة الإنسان يحتاط ويلتزم بالتنجيز وما شابه ذلك، بل المراد هو فيما كان يعلم الإنسان من موارد الحرمة، مثل لا تقرب الزنا، النظرة سهم من سهام إبليس، أو لكل عضو حظ من الزنا وحظ العين، وللعين هم حظ من الزنا، تعبير الإمام رضا صلى الله عليه، قل من طهر من الزنا. سموها المضمون لفظ، اللفظ راح على بالي، يعني أغلب الناس يبتلون بالزنا بهذا اللحاظ، مو في الفرج، بلحاظ حتى ولو العين، لأن العين حظ من الزنا. المقصود أن لا تقربوا الزنا هي بداية كل المخاطر والمهاود في وقوع في هذه الفاحشة، هو البدء بالعين وما شابه ذلك. فلا تقربوا بالزنا، يعني حتى المقدمات البعيدة كذا فلان. فالمقصود من هنا احتار مثل لا تقربوا الشجرة، لأنه مورد مشكوك. هنا أيضا كذلك فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني إنسان بالتالي هناك مقدمات بعيدة منذ بعد يستطيع أن يتوقع الوقوع في محرمات كبيرة. طبيعة المحرمات الكبيرة، وهذا ليس خاص بالزنا أو بأمور أخرى، بل هذا دأب المحرمات الكبيرة، أن المحرمات الكبيرة يجب أن الإنسان يبتعد عنها من بعيد. لما؟ لأن إذا اقترب ووقع وإن كان بغير اختياره، هنا ملوم، الامتناع بالاختيار لا ينافي ماذا؟ الاختيار، وسيما هي محرمات كبيرة وخطرة وما شابه ذلك. لذلك نلاحظ الشارع عند جملة من التحريمات بسبب تحريمات وقائية، هذا اللي يعبر عنه العامة سد الذرائع. سد الذرائع عندنا ليس بجائز، يعني ليس مقنن، وإنما هي قاعدة في الحكم السياسي، في الفقه السياسي، خلط العامة فيها بين الفقه التشريعي والفقه السياسي عند الحاكم. أنا كنت الآن مو في مجال البحث، لكن جملة من تحريمات الشارع هي الحقيقة سد الذرائع. هو يمارس الشارع بشكل تشريع ثابت، هذه صلاحيات الشارع نفسه. لا تضربن بأرجلكن، أو لا يضربن بأرجلهن فيعلم ما يخفين من زينتهن. ولما جرى نوع حرطقة، نوع موج صوتي على كل مثير تثيره المرأة تجاه الرجل كذا فلان حاجي، ومن هالقبيل عندنا جملة من تحريمات باب النظر أو باب التعامل بين الجنس الذكر والأنثى، هو وقائي عن ما وراء. كما أن في تحريم الربا، بعد عندنا تحريم بنص الروايات تحريم صريح الربا الصريح، وعندنا تحريم الربا غير الصريح. الربا غير الصريح ليس في مفاسد الربا نفسه، لكن وقاية عن الوقوع في الربا الصريح، ومن هذا القبيل موارد كثيرة. فهنا المراد من فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني هناك أوامر عظيمة عند الله عز وجل مهمة. طبعا كل أمر من الله عظيم، لا تنظر إلى صغر معصية وإنما انظر إلى من تخالف، أي من هالقبيل هذا موجود. لكن إجمالا بلا شك الكبائر لها حظ كبير بعد من الغضب الإلهي وما شابه ذلك. فلذلك هنا المراد من فليحذر، لأن موردها مو مورد الشك، موردها هو هذا، موردها هو هالمجرى كثير. من ثم نلتفت إلى أن كثير من الزيارة لأهل البيت عليه السلام، إقامة المجالس لأهل البيت عليه السلام، ما شابه ذلك، هذه أمور تزرع المودة في القلب مع المنزل. المودة هي أصل الدين، أصل الدين لهم. هذه المودة إذا لم يحافظ عليها الإنسان من حيث لا يشعر، تزرع البغضاء لا سمح الله، أو اللا مبالاة في القلب والعذاب لا تجاه الدين. وهل الدين إلا الحب والبغض؟ وكفى بهذه الآية عظمة لأهل البيت صلوات الله عليهم، لم يذكرها الله لأحد من الأنبياء أولي العزم، يعني سائر مقصود الأنبياء أولي العزم عدا سيد الأنبياء، أن قرب النبي يعني نفس النبي مذكور فضلا عن النبي، النبي عليه بعد أعظم شأن أعظم. فآية المودة على كيف هي عظيمة، هذه المودة مع أنها عظيمة جدا وأعظم الله فريضة ذكرها في القرآن على الإطلاق، أعظم بعد التوحيد والنبوة، أعظم فريضة بنص هذه الآية والآيات العظيمة الأخرى، أعظم فريضة مودة قرب النبي، وهذا شيء عظيم. هذه المودة يفكر الإنسان بسهولة يحافظ عليها، لا مو بسهولة، مقدمات كثيرة. ولذلك الأخوة الواعظين، الأخوة الخطباء، الأخوة المحاضرين، الأخوة المفكرين، كلنا يعني إن شاء الله نساهم. أعظم شيء يصنعه حتى الخطيب والواعظ أن يزرع هذه المحبة في قلوب المؤمنين وقلوب الناس عليه الحال. زرع محبة أهل البيت هي باب انفتاح أولئك على هداية أهل البيت، نور أهل البيت، خطأ أهل البيت، منهاج أهل البيت. من يتنكب منهاج أهل البيت سبب شنو؟ دقق هذه الجوهرة العظيمة الثمينة سلبت من قلبه. مقصود مثل هذه الفرائض العظيمة وكيف يحافظ عليها الإنسان؟ ممكن يحافظ عليها، يعني هي مثل الدقمة تدوس عليها موجودة، الدقمة تدوس عليها موجودة، لها مقدمات بعيدة بعيدة. أي ربما على كل هلم جرب، على كل امتحان صعب جدا. أكبر مرض ذكره القرآن في القلب بغض أهل البيت. هذا تلميذ العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه، العلامة الطباطبائي رحمة الله على تلميذ حيله عائشة عبد الكريم، طبع كتابه 3 مجلدات، بيّن هناك بشكل واضح في كتاب عادات الصحابة، احنا اقتبسنا من كلامه وأشرت إلى اقتباسي من كلامه أن القرآن يشير إلى لأنه هو أعظم شيء ذكره القرآن الكريم في المودة بعد الله ورسوله من أهل البيت صلى الله عليه وسلم. إذا لاحظ في سورة محمد، أم حسب الذين في قلوبهم مرض شنو؟ أن لن يخرج الله أضغانهم. زي الضغينة، ضغينة مقابل مودة، من أعظم مودة ذكرها القرآن؟ هي طبعا نفس أهل البيت بينوا هالشفرات هذه في الرواية، حتى ذا الشيخ عبد الكريم النيري الله يحفظه استخرجها من روايات أهل البيت صلى الله عليه وسلم، الشبكة الملف هذا كامل. فالمقصود أعظم مرض يصاب به القلب بغضة. هذا الفريضة بهالعظمة هذه طبعا الشعائر مؤثرة فيها، المجالس مؤثرة فيها، الزيارة مؤثرة فيها. الزيارة مستحبة، يا مستحب مستحبة يعني خصوصيتها الزمانية، خصوصيتها مثلا المكانية كذا، وإلا أصل طبيعتها تجديد العهد لأعظم فريضة في الدين. شو سهل؟ أي طبعا هاي الزيارة أو الشعائر أو المشي للأربعين أو العزاء على أهل البيت صلوات الله عليهم ولم يجبروا، هذا أعظم شيء. فهنا إذا واحد لا ينبتر عن الزيارة، ينبتر عن العزاء، ينبتر عن المجالس، ينبتر عن هكذا، ويعيش نفسه في أجواء أحضان على كل مادية دهرية حداثويات ماويات مجرد وش طبيعي بعدين القلب هو شنو القلب يعني جبل أعصاب؟ لا، القلب هو كيف ما أنت تغذيه هو ينمو يكبر. المقصود أرجع لما نفس المطلب، هذا مثال واحد لازم يلتفت إليه. الفرائض العظيمة من الواضح إذا الزنا هكذا لا تقربوا، فكيف إذا أمور أخطر من الزنا؟ أيضا الكلام فيها نفسه. أي فهنا الحيطة في هذه المواد، فليحذر الذين يخالفون عن أمره بهالمعنى. يعني إنسان الأمور الخطيرة يجب أن، وسيأتي إن شاء الله في روايات تستدل بها الإخباريون على الاحتياط كثير منها في هذه المواد، مو في المورد اللي هم قرروه وادعوا أنه في موارد الشرك. إذن هذا تمام الكلام في الآيات، وتبينها ليست في مورد الشك في الحكم الواقعي بعد الفحص وبعد كذا فلان في الشبهة الحكمية، تلزم بماذا؟ بالاحتياط. أما طوائف الروايات التي استدل بها الإخباريون على الاحتياط، هي كما قال الطرفين في البحث أربع طوائف، أربع ألسنة أذكرها الآن قبل أن ندخل في الروايات. هذه الروايات طبعا صاحب الوسائل رحمة الله عليه جمعها في الباب 12 بالخصوص، من أبواب صفات القاضي. هو عبر هذا الباب هكذا عنوانه باب، لأنه الحر العاملي من علماء الإخباريين، لكن طبعا كما ذكرت مرارا الأخوة ليست القصة قصة إخباريين وأصوليين. هناك من الفريقين يعني باعهم العلمي سطحي، ويعبر عنهم قشريون سطحيون أو حشويون أو ظاهريون، وهناك من الفريقين متضلعين ومحققين. القصة أكثر حساسية، سيما مثل الشيخ المفيد أو الشيخ الطوس وكذا، حساسيتهم مو بالدقة مع الإخباريين في مقابل الأصوليين، الحشويين في مقابل المحققين من الطرفين. في الحقيقة هو هذا على كل، ومن الطرفين هناك حرفيون نقطيون، يعني يجمدون على سطح حروف الكلام، ما يدخلون في الأعماق. هو هذا في الحقيقة منهج غير تحقيقي. على كل، باب وجوب التوقف والاحتياط في القضاء والفتوى، هذا عنوان هكذا صاحب الصحيح، والعمل في كل مسألة نظرية لم يعلم حكمها بنص منهم عليهم السلام. عنوان الباب هذا. طبعا في الباب التاسع بعد كذلك في جملة من الروايات سنقرأها، وإن كان باب السابع لم يعنونه بالاحتياط، عنوانه صاحب الوسائل باب وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة وكيفية العمل بها. في الحقيقة في أبواب صفات القاضي من الباب الخامس ربما، من الباب الخامس أو الرابع بعد إلى الباب الثاني عشر أو الثالث عشر، مئات الروايات جمعها صاحب الرسالة. هذه الروايات كلها في مبحث منهج وهيكلة الحجج في الروايات بل في الدين. بغض النظر عن استفادة واستنباط صاحب الوسائل، لكن هذه الأبواب من الباب الرابع انتقل إلى الباب الثالث عشر والثاني عشر في الوسائل في أبواب صفات القاضي. مئات الروايات فيها الأصوليون استنبطوا منها، وحتى الأخباريون استنبطوا منها حجية خبر واحد، منها بحث حجية ظواهر القرآن، منها يعني مبحث الحجج الروائي من جهة روائية، كلها موجودة في الأبواب. قواعد معالجة التعارض في الدورة السابقة الأولى اللي أنهيناها قريب ربما من 250 رواية قرأناها، روايات معالجة التعارض بين الروايات. والحال أن الأصوليين يعلونون 20 رواية بالزايد، بينما القدماء من الأصوليين والإخباريين لا يعلونون قواعد معالجة التعارض بروايات غفيرة كثيرة. يعني بعبارة أخرى قواعد معالجة التعارض الذي ذكره الأصوليون المعاصرين يعني أو المتأخرين هذا العصر اكتفوا بروايات التي تعالج التعارض من ناحية السند أو جهة الصدور أو الصدور فقط، بينما غالب روايات العلاجية للتعارض تعالج بقواعد في المتن في فقه متن الحديث، وهي أعظم من روايات معالجة الصدور أو جهة الصدور. شوفوا النسبة شقد، النسبة 10 أضعاف أو 15 ضعف في الكم. للأسف قدماء من الأصوليين حتى صاحب القوانين الفصول المعالم الوافية تعرضوا لهذه الضوابط، لكن الآن متأخر العصر أسبق لهم. على كل حال لست في صدد بحث التعارض بقدر ما في صدد تنبيه الأخوة على أن مبحث الحجج الروائي هذا مودع هنا في هذا الكتاب، هذا الجزء من الوسائل أبواب صفات القاضي، باب من الباب الرابع إلى باب. بحوث عديدة في الحجج كلها موجودة هنا، حتى رواية الاستصحاب بعد موجودة هنا، رواية البراءة موجودة هنا، يعني مبحث الحجج الروائي كله هنا، القطع اليقين شلون كذا فلان تنبيهات كلها موجودة هنا، يجوز العمل في العقائد بالروايات أو لا أو بالظن أو بغير الظن وكذا، منهج البحث الاستدلالي في العقائد ما هو موجود هنا. هذا بحث حول هيكلة الحجج منهجة المعرفة الدينية هنا موجود من الباب الرابع إلى الباب الثاني عشر أو الثالث عشر. معرفة مصادر البحث مهم للاستدلال، فهذا على كل لا يخفى إن شاء الله على الأخوة. صاحب البحار المجلد الثاني عند كتاب العلم، مجلد الثاني ولعل شوية من الأول، أيضا هذا نفس الخريطة، يعني مباحث الحجج مذكور في الروايات التي أوردها. أي نعم الكليني ذكرنا أمس والصدوق وغيره المجرة، فهذه مصادر روائية لمبحث المنهج الروائي، فواحد لازم يلتفت لها بشكل جيد. يعني حتى كثير من مقدمات علم الكلام هنا مبحوثة في هذه المضامين الروايات، واحد لازم ينتبه لها جيد. هذه على كل فائدة يجب أن ننتبه لها، شبيه ما أذكر الأخوة دائما فقه الشعائر الحسينية أو الدينية أو المذهبية لأهل البيت وين يقف عليه الإنسان، أحد مظانها أبواب المزار، 110 باب عقد صاحب الوسائل إلى فقه الشعائر. اسمها زيارة فصيلة، في الحقيقة قواعد وضوابط مسائل فقه الشعائر ما مذكورة فيها. وبصراحة يعني نستطيع أن نقول القرنين الأخيرين أكثر وأكثر بل، بس في القرنين الأخيرين بشكل مركز، وإلا رحمة الله عليه من المحقق الحلي بدأ هذا المطلب، لكن إلى أن وصل إلى بعد القرنين الثلاثة الأخيرة فقه الشعائر صار متروك بصراحة، وفقه خطير وعظيم لأنه يرتبط بماذا؟ يرتبط بكيفية السياسة الاجتماعية الدينية لمجتمع المؤمنين. أنت شلون تعرف القواعد الشرعية والضوابط الشرعية؟ فتشوف مواقف أو آراء أو أنظار يمين شمال جنوب شرق غرب، مقصود ضروري واحد يراجع. مثلا كتاب كامل الزيارات من باب المثال، طبعا هذه في أبواب 110 باب صاحب الوسائل أودع فيه. يا أخي مئات مئات الروايات، مو متونها زيارات، صمتونها كلها الأئمة صلوات الله عليهم يبينون شنو هو فقه شعائر الولاية، شنو فرق عن فقه شعائر، فرق عن شعائر الحج، شعائر الصلاة، شعائر الموارد. غير واحد يدرس، احنا مو دين الله لا يصاب بالعقول، مو احنا سيء يعني نهندس ديننا من قريحة مزاجنا وذوقنا، هو قواعد شرعية مأمورين نحن بالتعبد باتباعه صلوات الله عليه. فهذا بقى رمضان مهم، يعني واحد أبد يقرأ مرة مرتين ثلاث بتدبر، عند إثارة معينة يقرأ في الرواية يشوف هنا جوابها ضوابطها القواعد التي هم ذكروها. هذا كتاب كامل الزيارات، اسمه زيارات، هو في الواقع فقه عقائدي، فقه العقائدي الولاية، فقه الشعائر الولاية كله موجود فيه، حتى تاريخ موجود فيه، قضايا كثيرة موجود فيه. ومن اللي ألفه؟ مرجع الطائفة الأوحد في زمان الأكبر الشيخ ابن قلوي، أستاذ الشيخ المفيد يعبر النجاشي، وعليه تتلمذ شيخنا أبو عبد الله في الفقه. مو واحد يعني هذا كتاب اسمه كامل الزيارات، وهذا الكتاب ذكرنا أمس السيد الخوئي يعتبر هذا الكتاب كله صحيح، كله صحيح روايته. شو تريدون بعد؟ سمعني أقول هذا المبنى صحيح، أنا ما أرى هذا المبنى، الكتاب صحيح مو الطرق الموجودة فيه صحيح، بس أقصد لاحظ مدى أهمية هذا الكتاب، مثل ما يرى السيد الخوي أيضا رحمة الله عليه كل روايات علي بن إبراهيم صحيح، يرى مبنى، ولو هذا أيضا أنا ما أبني عليه، أقول هذا لا، كثير من الروايات ضعاف، وإن كانت ضعاف نكترث بها، بس بدرجة الضعاف تتراكم تؤيد تعضد، لابد من تتراكم وإلا ما يمكن الاعتماد عليه بمفردة ولا مجرد. بينما السيد الخوي عندك كلها صحيحة عن فقط كامل الزيارات، مو عدول كلي، عدول في الجملة مو عدول كلي، بينما على تفسير علي إبراهيم بقى عليه. مقصودي أي تفسير علي بن إبراهيم ويجيك إثارة علمية في المنتدى العلمي ما يفرق بين نسخ كتاب علي بن إبراهيم وبين أصل كتاب علي بن إبراهيم، صحة الكتاب الموجود على الآن بأيدينا شيء، وموارد اختلاف النسخ، بحث النسخ بحثنا في شهر مدة شهر العام الماضي فرق بين بحث النسخة وبحث صحة الكتاب، وهلما جرى على كل المقصود نرجع إلى كتاب كامل الزيارات، كتاب فقه الشعائر. والمجرد الشيخ المفيد عنده باب خاص في المزار، في المقنعة الشيخ الطوسي في كتبه كلها عنده باب في فقه المزار، الشهيد الأول رحمة الله عليه في الدروس عنده باب فقه المزار، فقه هو شنو فقه دين إيه طبعا ومرتبط بالولاية، فقه الشعائر فقه المزار فقه مرتبط بالولاية. ذكرت لكم رحمة الله هي المحقق الحلي ومن بعد معلم الحلي وجرتها السنة حذفوا هذا الباب من الفقه أو عنوان المحقق الحلي بشكل ضئيل مختزل جدا ولا جاء بعد تركوا بس هي فقه مهم فقه السياسة الدينية للمجتمع مش سهلة يجب بحثه يجب تطويره كذا فلان على كل ولا شيخ طوسي بن براج ابن إدريس ابن غنيان سيد المرتضى كلهم هؤلاء الأعلام الكبار عنوانهم باب مفصل كذا 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 آداب يفتون باستحبابها بشكل مسلم هذه الآداب وصلت إلى كتاب السيد اليزدي رحمة الله عليه وفي جوار السيد اليزدي ومن تجاوز في الاحترام والتعظيم للسيد اليزدي بس النقنقة العلمية ما فيها شيء وصلت إلى كتاب السيد اليزدي أصلا صارت كان مشكوكة مسلمة ضرورية عند القدماء الشيخ المفيد وغيره إلى ابن إدريس وصلت كتاب السيد اليزدي نتيجة موسى السيد اليزدي نتيجة الحركة العلمية المبتعدة عن فقه الشعائر والمزار صارت لا محل تردد المحشين بعد ردراد أكثر لا وصلت لكتب المنهج بعد نفي هو هاي شلون تندرس الأدلة ولما جاءوا البحوث تصير تلقائيا هكذا عند الشهيد الصدر بس محمد باقر الصدر رحمة الله عليه في الحلقة الأولى إن بعض الأحيان جو المشي العام يأثر لا شعوريا على الفقيه والمستنبط والمجرى هذه في الحقيقة هو حيطالع التاريخ العلمي للفقه تلقائيا نشوفها بصماتها موجودة ولذا يا أخوان معرفة مضان الأبواب الروائية لمصادر بحوث ده شيء مهم هذا مؤثر جدا في الملكة العلمية والاجتهاد والفقاهة والأعلمية أتذكر أحد المراجع سموه الدرجة الأولى لا الدرجة الثانية والثالثة أتذكر في محضر أحد المتبحرين في علم الحديث ما كان يدري وين خمس الكافي بس هذا في عمره ما فتح طبعا جليل وعظيم على راسنا يعني جهد نفسه في الفقه وكذا بس أنا أشوف المنهجية في كيفية بناء الملكة العلمية بحيث ما يدري خمس الكافي وين ملك الفروع ما موجود هو صحيح أنت تراجع الفروع الكافي من الجزء الثالث إلى السابع ما موجود كتاب الخمس كتاب الخمس وين جعله كل جعل في أصول الكافي بحث الأنفال الفي جعل في أصول الكافي معرفة تبويب كتب الحديث أدري إحنا ديننا نأخذ من وين نأخذ من قريحتنا نأخذ من وين هو شيء طبيعي نأخذ من الكتاب والسنة فلا بد معرفة دي الكتب أبوابها كذا أصلا نفس في أوقات الفراغ الإنسان يطالع فهرست عيون أخبار الله فهرست الاحتجاج فهرست أصول الكافي فهرست روضة الكافي هذا علم يا أخوان لأن الفهرسة مرت بنا العام الماضي ذكرتها الأخوان فهرست أي كتاب عبارة عن النخاع العلمي لذلك الكتاب سن يصيب فهرست علم الأصول عبارة عن الهيكل الأصلي المصري يعني النخاعي الشريان لعلم الأصول فهرست الفقه ما كذا نفس معرفة تناسبات الأبواب بحث صناعي جزيري جدا مو بحث سطحي مو قشري فمعرفة الأبواب والتبويب شيء مهم لماذا صاحب الوسائل هالأبواب صاحب الوسائل رتب كل كتاب الوسائل على ضوء من على ضوء من ضوء الشرائع على ضوء الشرائع نفسه اليزدي رحمة الله عليه هذه الفروع العديدة كذا وين استقاها بالدقة كلها من الجوار هذه عملية الفهرسة وتاريخ الفهرسة العلم مؤثر حتى على القوة العلمية للباحث للمستنبط هو نفكر أنه يعني أمور فنية بحتة لا 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 هذه في الحقيقة أمور صناعية علمية إلى النخاع حفظ يعني فهرسة الكتب والعلوم وتناسباتها ولماذا هكذا ترتيبها وأبوابها بس هذا ترتيب هو الأرشد أو غير أرشد هذا بحث آخر صحيح لكن معرفة شيء مهم التبويب عبارة عن منهج، عبارة عن نوع من تنضيد المقدمات للاستنتاج. شيء مهم، ما الفارق بين فهرسة بصائر الدرجات، هو هذا المبحث بالمعارف، وفهرسة أصول الكافية؟ هذه مهم. الآن المستشرقين يبحثون في القضايا. مقصود هذه أمور صناعة علمية أخوان، والصناعة العلمية هي لها دور مؤثر في المواد العلمية، الرواية والآية كلها على عظيم. لكن هيكلك واستنتاج هذه الأمور شيء مهم. مقصود الوسائل أصلا كثير كثير، باحثين فقهاء، ما أقول من الرأي الأول كذا، ربما يتناسون وين هاي الأبحاث موجودة في الوسائل. غير واحد يأنس بأبواب الوسائل، باب العشرة شنو فيه؟ شنو باب العشرة؟ أبواب العشرة شنو فيه؟ أبواب جهاد النفس شنو فيه؟ كثيرا ما في بحث الفقه العام الماضي اللي ذكرنا، الأبواب المستحبة في الوسائل كثيرا ما فيها روايات اعتمد عليها في أحكام الزامية المتقدمين خالفهم المعاصرون، لأن قالوا ما في رواية، لأن تبويب صاحب الوسائل اجتهاد منه. أنت لعل كثيرا ما تراجع الباب تخطئ صاحب الوسائل فيما اجتهد فيه، نجعل هذه الرواية في هذا الباب. والسيد البروجردي رحمة الله عليه لماذا ألف جامع حديث الشيعة؟ وكان هذا المشروع نفسه عند السيد خوي كان يريد يعرفه، فسمع أن السيد البروجردي ألف بعد يعني تراجع عنه، ومقدار جهوده يقال أرسل السيد خوي السيد البروجردي، قال هذا أنا عندي أصلا. أصل كتاب معجم الرجال السيد خوي بالدقة اللي تلاحظوه هو مو كتاب رجال فقط، هو كتاب تدوين حديث، ضبط متن الحديث. هو هذا مشروع السيد خوي كان جامع حديث الشيعة، بس شاف ان السيد البروجردي زين، لماذا هذان السيدان انبريا لهذا المطلب؟ لان شافوا كما هم يذكرون، شافوا بان صاحب الوسائل كثيرا ما يورد روايات في ابواب صلتها بابواب كثيره اخرى اهم. وان كان السيد البروجردي لم يحالفه يعني التقدير أن يكمل كتاب، لأن كتاب المجلد الأول الثاني بإشرافه، المجلدات ما أدري كم واحد في الأول، البقية للأسف مو بإشرافه، أي فمو قوية مثل البداية، كان هو يريد كامل. على كل فمقصود هذه الأمور شيء مهم يا أخوان. العلامة الطباطبائي رحمه الله عليه، السيد هادي الميلاني، وياهم بعد ما أدري الشيخ عباس القمي أو غيره، ثلاثة من العلماء بحثوا الوسائل من أوله إلى آخره، متنا وسندا ونسخا كله. معنى العلماء الطبطائي فيلسوف، معنى العلماء الطبطائي عقليات، معنى العلماء الطبطائي في باب نفسه هو، حتى لامدة القدامى يذكر عن العلماء الطبطائي، وما مطبوع يعني الكلام مجرد. يذكر بأن إنما فسر كتاب تفسير الميزان كذا بعدما قرأ البحار كله كامل، لخص كامل علم الطبطبائي. وين تلخيصه؟ إذا شايفين تفسير البيان عنده ست مجلدات علم الطبطبائي، تفسير اسم البيان كتبه قبل الميزان، ملخص البحار، بس مو ملخص سطحي حشوي، لا ملخص يعني تبويب معلومات، شبكة معلومات. المقصود فالأنس بالأبواب شيء مهم يا أخوان. الآن في الوسائل كم باب؟ رحمة الله على الشيخ حسين حلي يقولون كان يحفظ كل عناوين أبواب الوسائل، وكم حديث فيه، وكل باب كم حديث صحيح وكم حديث ضعيف، وكم في شيء قدرة الشيخ حسين. المهم هذه أمور ليست ترفية، أمور مصيرية في الاستنباط. أنا ذكرتها مرارا، أنا نذكرها مرارا لأهميتها إن شاء الله البحث فيما بعد. صلى الله على محمد وعلى طاري. ماكو رواية يا أبا رحيل شفي، ماكو رواية، شو ماكو رواية؟ ما شاء الله. وصلى الله على محمد.